بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الحديث فيما تقدم حول مطهرية الأرض، ويقع الحديث الآن في مطهرية الشمس. أقول: وقع الخلاف بين أعلامنا في الشمس أنها مطهرة للنجاسة أم أنها لا تطهر النجاسة في المقام. عندنا قولان: المشهور بين أعلامنا شهرة كادت أن تبلغ الإجماع أن الشمس مطهرة للأرض المتنجسة كالماء. في الجملة، عندما نقول في الجملة إشارة إلى أن الشمس لا تطهر كل شيء، وإنما تطهر الأرض، وطبعا تطهر الأرض بقيد الرطوبة لا مطلقا، تطهر توابع الأرض إلى آخر. مقابل هذا الرأي اختار جماعة من القدماء كالشيخ المفيد وكابن حمزة في الوسيلة، وجماعة من المتأخرين كالشيخ البهائي في الحبل المتين، والسيد صاحب المدارس قدس الله تربته الطاهرة، بل استجوده المحقق الحلي في المعتبر، وجماعة: البناء على عدم مطهرية الشمس للأرض، وإنما يعفى عن النجاسة الموجودة على الأرض بعد طلوع الشمس عليها، فيجوز التيمم بالأرض ويجوز السجود عليها. وهذا المعنى أيضا لعله اختاره ابن الجنيد، أو قول ابن الجنيد توقف في ثبوت مطهرية الشمس للأرض واختار جواز السجود على الأرض التي طلعت الشمس عليها. إذن بناء على هذا يمكن القول أن لدينا أقوالا ثلاثة في مطهرية الشمس للأرض. القول الأول وهو المشهور: البناء على المطهرية. القول الثاني: البناء على عدم المطهرية. القول الثالث وهو عبارة عن التوقف. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة. كيفما كان، الحديث عن الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات مطهرية الشمس للأرض المتنجسة، ذكر المصنف أنه يستدل للمشهور أن الشمس تطهر بصحيحة زرارة التي ذكرها في المتن، واردة في الجزء الثالث باب 32 من أبواب النجاسات، حديث رقم 7 صفحة 458. وبالإسناد المتقدم محمد بن الحسن طوسي عن المفيد إلى آخره، وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، اشتباه، وبالإسناد يعني وبسنده عن الحسين بن سعيد. وقد ذكرت غير مرة أن للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه طرقا للحسين بن سعيد، بينها ما هو معتبر، وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين. الرواية وفقا لهذا المعنى سوف تكون صحيحة من الصحيح الأعلى. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل، أو الاشتباه مني، لا اشتباه في رواية أمس، باب كم؟ باب 29، اشتباه مني أنا 32، اعذروني العتب على النظر يعني. باب 29 حديث رقم 2، عدين 1 أو 2 نفس الشيء، المؤدى 1، حديث رقم 1: محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارته قال سألت. صفحة 451، بغل نعدل الصفحة، صفحة 451 باب 29 من أبواب النجاسات. سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على الصف أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى أن يقال بأن المستفاد من الرواية أنه متى ما طلعت الشمس على الموضع الذي أصابه البول وجففته فقد طهرته الشمس حينئذ. وبعبارة أخرى إن المستفاد من الرواية حصول الطهارة للموضع الذي تشرق عليه الشمس إذا كان مصابا بالبول مثلا، لا أن للرواية ظهورا في جواز الصلاة في الموضع الذي أصابه البول وجففته الشمس. فإذا المعنى المستفاد هو الطهارة. قد يقول أحدكم من أين استفدتم ذلك؟ من قوله فهو طاهر. التعبير منه عليه السلام هو طاهر دال على أن المقام إفادة طهارة الموضع، لأن المورد عفو وجواز الصلاة فيه. طيب، جواز الصلاة فيه. بناء على هذا نقول بأن الرواية تامة الدلالة على المدعى. صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة منع من دلالة الرواية على المدعى بهذا البيان، قال حتى تكون الرواية دالة على المدعى لا بد أن يكون استعمال كلمة طاهر في الرواية في المعنى الاصطلاحي مقابل نجس، فتكون الرواية دالة على الطهارة مقابل النجاسة. أما لو كانت كلمة طاهر في الرواية ليس المقصود بها المعنى الاصطلاحي بل المعنى اللغوي فعندها سوف تكون أجنبية عن المقام. طيب، إذا نحن أمام احتمالين، أن طاهر إشارة إلى المعنى الاصطلاحي، طاهر إشارة إلى المعنى اللغوي. يقول صاحب المدارك وعندنا قرينة على أن طاهر في الرواية بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، ما هي؟ قال لم يكن استعمال لفظة الطهارة والنجاسة في زمن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام بالمعنى المصطلح، وإنما هذا معنى حادث في كلمات الفقهاء متأخر عن كلمات الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعليه تكون الرواية أجنبية عن المدعى. إن شاء الله كلامي واضح أبو جعفر؟ أكرر هكذا أفاد صاحب المدارك. إذن ستكون الرواية غير مفيدة للدلالة على المدعى طاهر بمعنى ليس قدرا، فبالتالي نظافة أحسن وليس بمعنى عدم النجاسة. ما أفاده صاحب المدارك أجاب عنه المصنف، فقال المصنف في مقام التعليق عليه بأنه بعيد، لو تلاحظوا عبارة المصنف قال وهو بعيد، بل واحتمال إرادة النظافة، قال دون المعنى المصطلح بعيد. أقول منشأ الاستبعاد هو التالي، يمكننا أن نجيب عما أفاده صاحب المدارك فنقول بأن استعمال الطهارة والنجاسة بالمعنى المصطلح في كلمات الإمامين الباقرين عليهما السلام ثابت، إن أي متأمل في الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام عنهما عليهما السلام يطمئن بل يقطع أنهما يشيران لهذا المعنى. لا راجعوا أنتم الروايات التي تقدمت في باب نجاسة أجلكم الله البول أو أجلكم الله الغائط، فإن واضح أن الحديث في المقام حديث عن طهارة ونجاسة مصطلحة ليس إلا. نعم يبدو لي أن صاحب المدارك ظن أن الاصطلاح فقاهتي وليس اصطلاحا شرعيا قياسا على الآيات القرآنية. إذا تذكروا في بحث الآيات القرآنية مثلا لا يمسه إلا المطهرون وأضراب ذلك، قلنا بأن ليس معلوما أن الطهارة، أو مثلا في قضية إنما المشركون نجس، قلنا بأن ليس معلوم أن استعمال النجس واستعمال الطاهر في الآيات القرآنية نظرها إلى المعنى اصطلاحي، وإنما من المحتمل جدا أنها ناظرة للمعنى اللغوي. هدف الآيات القرآنية نسلم، خصوصا أن جملة منها نزلت في أيام الجاهلية قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. أما بالنسبة للروايات الصادرة بعد مدة زمنية، لا، واضح أن القضية قضية اصطلاح شرعي مو بعد متشرعي، فمن البعيد جدا هذا الكلام الذي أفاده صاحب المدار. إذن النتيجة التي نخرج إليها تمامية دلالة الرواية وحمل كلمة طاهر في الرواية على معنى النظافة لا يمكن المساعدة عليه، فالرواية من حيث الدلالة تامة. يبقى الكلام في الرواية سندا، فقد رواها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة كما سمعت في إسناده عن زرارة، وطريق الصدوق إلى زرارة في المشيقة كالتالي: أبوه رضي الله تعالى عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضرير وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين. هذا السند إذا بنينا على أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقة، وقلنا بأن استثناء ابن الوليد مختص بروايته عن يونس لأنه لم يدرك يونس، فعندها لا يوجد في السند ما يستشكل فيه، فالرواية من الصحيح الأعلى جدا. إذن إلى هنا تم المدعى، وأن الصحيح ما عليه المشهور من مطهرية الشمس للأرض متى أشرقت عليها وهي رطبة بمقتضى دلالة صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام كما بيّن. إن شاء الله واضح كلام. خب، يقع الكلام بعد ذلك في بقية الأمور الأخرى التي تطهرها الأرض، بمعنى الشمس، بمعنى هل أن تطهير الشمس مختص بالأرض أم أنه أوسع؟ التفتوا، عندنا ثلاثة موارد في الحديث عن مطهرية الشمس. واحد، مطهرية الشمس للأرض، وقد سمعت أنها موضع خلاف. اثنين، مطهرية الشمس للحصر والبواري، مع أنهما ليس من المنقول. ثلاثة، مطهرية الشمس لما لا ينقل كالبيوتات، جدران، أسقف، أو مثلا الأوتاد والأخشاب، ومثلا الأعتاب والأبواب، بل الأشجار والثمار وإن حان وقت قطفها، النباتات، الخضروات إلى آخره. فإذا الكلام هنا ما هو الموجود في كلمات الأصحاب؟ كلمات الأصحاب كالتالي: بعض أصحابنا صرح، كالمحقق الحلي في الشرائع مثلا، علام الحلي في المنتهى، شهيد الأول في الذكرى، صرح بعض أعلامنا بأن الشمس تطهر ما لا ينقل من الأبنية وتوابعها والأشجار والثمار والخضروات والنباتات، كما أن الشمس تطهر الأرض. ده واحد. في مقابل هذا الرأي خلت عبارات جملة من أعلامنا عن ذكر غير الأرض، اقتصروا أن الشمس مطهرة للأرض فقط والحصر والبواري، مع أنهما غير منقولين. هناك قسم ثالث من أعلامنا التزم بالأرض دون الحصر والبواري. خلونا مع الرأيين الأول والثاني، أن الأرض تطهر، أن الشمس تطهر الأرض وما لا ينقل، أن الشمس تطهر الأرض والحصر والبواري. على أي حال، المصنف استدل لعدم اختصاص مطهرية الشمس بالأرض وشمولها لما لا ينقل بدليلين. الدليل الأول أطلاق صحيحة زرارة التي قد قرأت، وهي كالتالي: قال عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال شاهدنا إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. تقريب الاستدلال بها أن يقال بالتالي، استفادة الأطلاق أن يقال بالتالي: المستفاد من الحكم تعليق الحكم، أو المستفاد من الصحيح تعليق الحكم بالطهارة على حصول الجفاف بواسطة الشمس من دون تقييد بكونه أرضا أو بكونه حصرا أو بكونه بواريا أو بكونه أبنية أو بكونه أوتاد أو أشجار أو خضروات أو ثمار مطلقة. كل ما جففته الشمس بعدما كان متنجسا يبنى على طهارته. فمقتضى الإطلاق الموجود في صحيحة زرارة عدم الفرق بين شيء وشيء، فيكون شاملا للأرض ويكون شاملا لغير المنبوذ. إن شاء الله واضح كلامي. هذا المعنى يوجب إشكالا، وهو مقتضى الإطلاق المذكور الذي ذكرتموه عدم الفرق بين ما لا ينقل وبين ما ينقل، لأننا إذا قلنا بأن المستفاد من صحيحة زرارة أن كلما طلعت عليه الشمس فجففت طهور، فذلك يستلزم ثبوت المطهرية لغير المنقول زين وللمنقول على حد سواء، ولا خصوصية للغير المنقول فقط. فيكون هذا الأمر موجبا لإما الالتزام بعدم الفرق أو عدم انعقاد الإطلاق، لأنه سيقال بأن الرواية ليست في مقام بيان. ده إشكال سيذكر المصنف جوابا عنه. إذن بداية التزموا بهذا. بداية مقتضى الإطلاق الثابت في صحيحة زرارة البناء على مطهرية الشمس للأرض ولغير المنقول على حد سواء. إن شاء الله واضح كلامي. الدليل الثاني، قال رواية أبي بكر الحضرمي. رواية أبي بكر الحضرمي واردة في الوسائل المجلد الثالث باب 29 من أبواب النجاسات صفحة حديث رقم 5، إن شاء الله صفحة رقم 452. ها بل زين شوية ما أخطأ. وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي عبد الله عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. أيضا تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأنها شاملة للجميع بمقتضى الأطلاق، فإن المستفاد منها أنه متى ما حصل الشروق حصلت الطهارة. مقتضى إطلاقها الشمول للجميع على حد سواء من دون فرق بين الأرض وبين غير المنقول. إن شاء الله واضح. طيب، هنا تناقش الدلالة بعين ما قدمنا، فيقال إن مقتضى إطلاق رواية أبي بكر الحضرمي البناء على مطهريتها للمنقول كمطهريتها لغير المنقول، وهذا لا يمكن البناء عليه، فيكون مانعا من الاستدلال بها لما عرفت من اختصاص مطهرية الشمس بخصوص غير المنقول والأرض، يعني كأن في البين إعراضا من الأصحاب عن العمل بمضمونها. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، قال: سلمنا بأن هناك إطلاقا للرواية في الأعم، إلا أننا نقيد الإطلاق المذكور بالإجماع، فإن الإجماع عندنا منعقد على مطهرية الشمس بخصوص ما لا ينقل، ومع اختصاص المطهرية بما لا ينقل سوف نرفع اليد عن الإطلاق المذكور حينئذ. إن شاء الله واضح كلام. أقول لم يتضح لي مقصوده من الإجماع. مسألة مطهرية الشمس للأرض فضلا عن غير المنقول من المسائل الخلافية بين أعلامنا كما سمعت، فإن بعض أعلامنا لا يلتزم بمطهرية الشمس أصلا، وإنما يقول بأن الأرض الشمس توجب العفو عن النجاسة لا توجب التطهير. فكيف يدعي المصنف قيام الإجماع على حصر المطهرية في خصوص غير المذكور؟ طبيعي الشيخ علي سينبري للدفاع، يقول لا يا شيخنا، يقصد من الإجماع إجماع القائلين بالمطهرية، أن القائلين بمطهرية الشمس أجمعوا على أن المطهرية مختصة بماذا؟ بغير المنقول، فلا يرد إشكالكم. قلنا نسلم، ما عندنا أي مشكلة. لكنك سمعت منا قبل قليل أن بعض عبائر أعلامنا خلت من التعرض إلى مسألة غير المنقول. نعم، يمكن شيخ شاكر يقول وفقا لهذا سيكون لا خلاف فيه، لأنه سبق وشرحنا الفرق بينهما، فسيكون لا خلاف فيه، وبالنتيجة يصلح أن يكون قرينة لبية لمنع انعقاد الإطلاق. هذا الكلام صحيح، لا إشكال عندنا فيه. إذا لا يرد الإشكال على المصنف، لأنه بناء على هذا بالنتيجة أن في المقام ما يمنع من انعقاد الإطلاق، من حجية الإطلاق عفوا، وهي القرينة اللبية، سواء الناجمة من الإجماع أو من عدم الخلاف، والمحصلة واحدة. كلام هذا ما عندنا في أي مناقشة. يبقى الإشكال السندي، أن رواية أبي بكر الحضرمي مناقشة سندان، فقد اشتملت على اثنين. اشتملت على أبي بكر الحضرمي، وهو من؟ أبو بكر الحضرمي. أبو بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد الحضرمي. طيب زين، وهني فائدة سريعة من باب الشيء بالشيء يذكر. عادة لو جاءكم مسمى، أنا أبغى أبحث الآن في كتاب المعجم للسيد الخوي رضي الله تعالى عنه، على سبيل المثال ذكر زين أو المذكور أبو بكر الحضرمي، شلون أعرف أنا من هو أبو بكر الحضرمي؟ للفائدة سيد حسين، في نهاية المعجم في عنده الألقاب زين، عفوا الكنى زين، في نهاية المعجم تقريبا 23-24 موجود ما يسمى بأبي أبو فلان أبو فلان أبو فلان، ترجع إلى هناك يذكر أبو بكر الحضرمي، يعرفك من هو أبو بكر الحضرمي، فيقول أبو بكر الحضرمي هو من؟ أبو بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد الحضرمي. فترجع بعد ذلك إلى ترجمة عبد الله بن محمد الحضرمي لتعرف رأي السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في أبي في عبد الله الحضرمي. انجي الآن، من هو أبو بكر أو عبد الله الحضرمي؟ عبد الله الحضرمي ذكروا فيه بأنه لم يرد في حقه توثيق، فمع أن النجاشي قد ذكره إلا أنه لم ينص على وثاقته، مع أن الكشي قد ذكره إلا أنه لم ينص على وثاقته، إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه واستقه لطرق ثلاثة أو لطريقه. الطريق الأول أنه قد وقع في أسناد كامل الزيارات، وبناء على تمامية الكبرى المذكورة المستفادة من أن ابن قولويه شهد بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب يبنى على وثاقته. الكبرى الثانية أو الطريق الثاني أنه أحد الواقعين في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإذا قبلنا بأن علي بن إبراهيم قد شهد بوثاقة من وقع في أسناد الكتاب بني على وثاقته، وكلا الأمرين غير تام. الطريق الثالث اللي اعتمد السيد الخوي قال عندنا مجموعة من الروايات يستفاد منها أن الرجل شيعي بل في كمال الإيمان، ولذا يعتبره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة أنه في مرتبة عالية من الجلالة والوثاقة. في المجلد 11 من المعجم صفحة 317 من أراد المراجعة. هذه الروايات التي نقلها السيد الخوي. الرواية الأولى محمد بن خالد الطيالسي منقول في الكشي قال حدثني الوشع عمن يثق به، يعني أمه، فالراوية أمه ما فيها إرسال، عن خاله قال يقال له عمرو بن الياس قال دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه، قال يا عمرو ليست هذه بساعة الكذب، اشهد علي أو أشهد علي، جعفر بن محمد أو أشهد علي العلم زين أشهد زين بس بعد أشهد علي العلم أو اشهد على جعفر بن محمد أو أشهد على أشهد تصير فاعل أشهد على جعفر بن محمد أني سمعته يقول لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر يعني يتصور في من يعتقد بهكذا معتقد أو يقول بهذه المقالة أن يكون على طريق على غير طريق الولاية زين أشهد على جعفر بن محمد أني سمعته يقول لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر فهذه الرواية تدل دلالة واضحة على أن الرجل مؤمن بل في تمام الإيمان والاعتقاد صار واضح زين لم يعقب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه على هذه الرواية وهو من الغرائب ليش؟ ديدن السيد الخوئي أنه لا يقبل الرواية التي تشتمل على مدح الراوي لنفسه والمفروض أن هذا الراوي يمدح نفسه عدل ولا فبالتالي ديدن السيد الخوئي أن مثل هكذا رواية تكون مشتملة على مدح الراوي لنفسه لا يقبلها غريب لم يناقش السيد الخوئي فيها غريب جدا يعني هذا واحد بعد يمكن في شيء طلع عليه لم نطلع عليه عندنا رواية ثانية بنفس المعنى أيضا نفس المؤدى الرواية الثالثة وهي أفضل في الكافي بسند صحيح عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا هو الحضرمي إلى أن يقول لقنه له المعارف فقلت قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فشهد بذلك فقلت قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله فشهد بذلك فقلت قل أشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده فشهد بذلك ثم سميت الأئمة عليهم السلام رجلا رجلا فأقر بذلك فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قالت رأيت فلانا الراوية هذه تعني الميت حيا سليما فقلت فلان قال نعم فقلت له أما كنت موت فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر ولولا ذلك لكنت أهلاك فيستفاد من هذا أيضا أن الرجل من العارفين بطريق الحق ومن العارفين بطريق الولاية وهذا يدل على أنه في كمال الإيمان والجلالة زين بعيدا طبعا الرواية صحيحة سندا بعيدا عن هذا الجانب ما نتكلم في سندها ونسلم بصحة السند الكلام في الدلالة الغريب أيضا أن السيد قد صلى تربته الطاهرة ما عقب عليها بل قال هذه الصحيحة المؤيدة بالروايات المتقدمة تدل على تشيعه وكمال إيمانه وده من الغرائب مع أن الرجل هو الذي يروي مدح نفسه فكيف في موارد أخرى لا تقبل مدح الشخص لنفسه وفي هذا المورد تقبل مدح الشخص لنفسه العصمة لأهلها
ملاحظة شيخنا على كونها مدح لنفسه القرار بما يعتقد
في النتيجة الآن الحين أنا لما أجي أتكلم فأقول بأنني أنا زين من أتباع شيخ علي آل سيف وشيخ علي آل سيف هو شخصية القطيف الأولى فمعناته له الوجاهة والمكانة والسبق والصدارة فمعناته أني أنا من جماعة الوجاهة والسبق والصدارة معناته بعد يعني هل يستفاد بعد خب يعني لكل كلام يقولوا منصوب اسمه مدلول زين مطابقي ومدلول التزامي فالمدلول المطابقي أنا بس من جماعة الشيخ علي آل سيف لكن المدلول الالتزامي كل ما كان ثابتا للشيخ علي ويعطى أثبتوه لي وأعطوني مو ارتياح لا الآن الكلام في الراوي حديثنا أن أبا بكر الحضرمي هو يحدث عن نفسه يعني يحدث لنفسه فضيلة بأنه دخل عند ميت فلقنه معارفة يحدث عن نفسه بأنه ترى أنا زين أشهد على جعفر بن محمد أنني سمعته يقول كذا وكذا، وبالنتيجة هذا مدح لنفسه لأنني معتقد، هذا اللي فهمنا احنا، شهادته على الإمام جعفر عليه السلام أوجبت أن نعتقد أنه عارف بطريق الحق، بالنتيجة المدلول الالتزام لكلامه إثبات معرفته لهذا الطريق اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. فإذا عاد الأمر إلى وإيش؟ إلى مدحه لنفسه. فأقول كيف أن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في موارد متعددة، ولعلي ذكرت ذلك في جلسات سابقة، يؤكد على أن الرواية التي تشتمل مدح الراوي لنفسه لا يقبلها. ولذا ذكرت أنا بأنه ينبغي التفصيل، مو كل رواية تشتمل على مدح الراوي لنفسه نرفع اليد عنها، إنما نفصل من الذي يروي عنه مدح نفسه. مر واحد الراوي عنه شخص مجهول لا يعرف، فيمكن أن يمرر عليه مكذوبات يمدح فيها نفسه على لسان المعصوم عليه السلام، أو يثبت لنفسه فضيلة ما بطريق أو بآخر. مر هذا الشخص الذي يروي عن شخص عارف لا يمرر عليه الأمر، فبالتالي ينبغي التفريق. ولذا أقول لا كلام السيد الخوي على إطلاق بأن الروايات التي تتضمن مدح الشخص لنفسه نرفع اليد عنها، ولا قول غيره بأن الرواية التي تتضمن مدح الشخص نفسه نقبلها، ينبغي التفصيل. قلت كلام سيدنا في المقام غير واضح بعد ما أدري، هذا الذي يظهر لي. وملخص الكلام أن أبا بكر الحضرمي وإن كان جليلا ثقة، هكذا يقرر. طبعا كونه ثقة أقول بنا ربما وقوع في تفسير القم، زين. أما كونه جليلا واضح أن منشأه الروايات تدل على تشيعه وكمال إيمانه، زين. قل بأن دلالتها على ذلك إنما هو بمدح الرجل لنفسه، فإن قبلت في المقام لم لا تقبل في المواضع الأخرى. على أي هذه مشكلة أولى في الرواية، إن قبلت كلام السيد الخوئي وإلا بعد النتيجة أن أبا بكر لا مجال لتوثيقه، وهذا ظاهر المصنف. طيب المشكلة الثانية أن الرواية اشتملت على من؟ اشتملت على عثمان بن عبد الملك، وفي بعض النسخ على عثمان بن عبد الله. سواء كان عثمان بن عبد الملك أم كان عثمان بن عبد الله، هذا أيضا مجهول لم تثبت وثاقته. إن خدت الأول وإن خدت الثاني، المحصل أن الرواية من حيث السند ضعيفة لا مجال للاستناد إليها. فإن بنينا على أنها مجبورة بعمل المشهور بأن أحرزنا استناد المشهور إليها، أمكننا الاعتماد عليها وترتيب الأثر حينئذ بناء على تمامية الكبرى. أما إذا لم نحرز استناد المشهور إليها، النتيجة أن الرواية ستسقط عن الاعتبار. ده طريق، طريق راح يستشكل أحدكم فيقول وجود الطريق الأول وهي رواية صحيحة زرارة مانع من أحراز استناد المشهور لهذه الرواية، وعلى هذا سنرفع اليد عنها حينئذ، لا يتحقق الجواب. طيب هذا إشكال زين. يقول المصنف عندنا طريق آخر، وهو إن الرواية قد رواها أساطين الطائفة وكبار المذهب، علماء الطائفة، رواها الشيخ الطوسي، رواها الشيخ المفيد، رواها، وهذا موجب للوثوق. واحد. اثنين، وهو الأهم، رواها أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد المقصود به على ما يبدو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. ده أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرج من قم من كان يروي المراسيل، أو من كان يروي عن الضعفاء، ولذا أخرج البرقي وأخرج سهل بن زياد المعروف بأبي سعيد الأدمي. فإذا روى رواية بهذه الكيفية فمن المستبعد أن يكون الواقعون فيها ضعفاء أو مجاهيل، فهذا يكون سببا. ولذا قد قالوا بأن رواية أحمد بن محمد رواية ما تكون أمارة على وثاقة الواقعين بعده، وإلا لم يستند إليها. فبناء على هذا سوف يلتزم بأن الرواية مقبولة. المصنف يقول لا الطريق الأول وهو الجبر مقبول، ولا الطريق الثاني وهو رواية محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى، توجب الوثوق. بناء على هذا الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، لا مجال للاستناد إليها. للحديث تتم تأتي، والحمد لله.